من قواعد الجرح والتعديل. وهذه القاعدة الثامنة من قواعد الجرح والتعديل هي فيما يتعلق بجمع أقوال الحفاظ في نقد الرجال، فهذه المسألة مسألة مهمة، وذلك أن أقوال الرجال متناثرة في الكتب، وأحياناً قد يصعب جمعها، وأحياناً قد ما يهتدي الإنسان إلى معرفة هذه الكتب التي تتحدث عن الكلام الصادر من الحفاظ في بعض الرجال. فقد يكون هناك كلام لبعض الحفاظ ويخفى هذا الكلام على من يريد أن يجمع أقوال علماء الجرح والتعديل، وأحياناً في فوات هذه الأقوال قد يتأثر الحكم، قد تتأثر النتيجة عندما يراد الحكم على هذا الراوي من الرواة، وذلك عندما يخفى معرفة هذا الكلام الذي صدر من بعض هؤلاء الحفاظ الذين حكموا على بعض الرجال. فأقول أن الكتب التي تتحدث عن نقد الرجال هي تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون هذه الكتب هي كتب ما ألفت إلا في تراجم أو رواة، وأما القسم الثاني أن تكون هذه الكتب لم تؤلف في تراجم أو رواة. فأقول أما ما يتعلق بالكتب التي ألفت في بيان تراجم أو رواة فهذه الكتب على قسمين، إما أن تكون هذه الكتب أساسية وأصلية، وإما أن تكون هذه الكتب مفرعة على الكتب الأساسية والأصلية. والمقصود بالكتب الأساسية والأصلية هي التي تنقل كلام الحفاظ بالإسناد، ككتاب التاريخ الكبير للبخاري. فأحياناً ينقل كلام الحفاظ بالإسناد في الحكم على الرواة، أو ينقل عن شيوخه مباشرة، أو ككتاب الضعفاء العقيلي فإنه ينقل كلام الحفاظ بالإسناد، أو كتاب الكامل لابن عدي، أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وغير هذه الكتب. فهذه الكتب تعتبر كتب أساسية وأصلية، وفي الحقيقة أن هذه الكتب إذا كان الراوي هو من القرون الثلاثة فهناك ثلاث كتب تعتبر هي الأساسية والأصلية: أولاً كتاب التاريخ الكبير للبخاري، والثاني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثالث الثقات بن حبان. ففي الغالب أن هذه الكتب الثلاث هي الأساسية والأصلية في الحكم على الرواة. وعندما لا يوجد ترجمة لهذا الراوي المراد البحث عنه في هذه الكتب الثلاث، قد لا يوجد في مصدر آخر، قد لا يوجد في مصدر آخر لأهمية هذه الكتب الثلاث كما ذكرت. ويضاف إليها الكامل بن عدي والضعفاء العقيلي والثقات لابن شاهين والثقات للعجلي، والتاريخ طبعا الأوسط الذي طبع باسم التاريخ الصغير. فكل هذه الكتب تعتبر أساسية وأصلية في الحكم على الراوي. وأما الكتب التي لا تعتبر أساسية وأصلية وهي التي تنقل كلام الحفاظ تعتمد على هذه الكتب ولا تنقل هذا بالإسناد، وإنما تعتمد على هذه المصادر في نقل كلام الحفاظ، فهي كثيرة، وعلى رأسها التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، وأصله تهذيب الكمال للمزي، وأصل تهذيب الكمال الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني. ثم ما تفرع من تهذيب التهذيب، أو ما تفرع من تهذيب الكمال المزي كتذهيب التهذيب للحافظ الذهبي أو الكاشف للحافظ الذهبي، أو كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، أو تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، وغيرها من الكتب. وفي الحقيقة أن الفرق ما بين القسم الأول والقسم الثاني، أولاً أن في القسم الأول أولاً تتأكد من صحة هذا الكلام المنقول عن هذا الحافظ، لأن تجد الإسناد أمامك منقول بالإسناد. فأحياناً قد ينقل في الكتب الفرعية كلام لبعض الحفاظ قد يكون خطأ وهم من قبيل الاشتباه، اشتبه على أحد الناقلين أن هذا الكلام صدق من هذا الحافظ. فأقول أولاً تتأكد من صحة هذا الكلام، ثانياً أنك تجد في الكتب الأساسية والأصلية أن كلام الحفاظ منقول بلفظه، بخلاف الكتب الفرعية فكثيراً ما ينقل الكلام، أو أحياناً ينقل الكلام بالمعنى، وقد يختصر هذا الكلام، فقد تختصر كلمة تعينك في فهم باقي الكلام. وبالذات مثلا كلام ابن عدي كثير ما يختصر الحافظ بن حجر، أو الحافظ الذهبي في الميزان كثير ما يختصر كلام الحفاظ ويسوق بالمعنى، وتعرفون أن المعنى قد يتغير به الكلام أو يتغير به المقصود من الكلام في الحكم على هذا الراوي. فميزة الكتب الأساسية في هاتين الميزتين، طبعا ممكن أن تذكر ميزات أخرى لكن هذه الميزتين هي من أهم هذه الميزات، أولاً التأكد من صحة هذا الكلام، وثانياً أن هذه الكتب تنقل الكلام بلفظه ولا تنقل بالمعنى. ولا شك أن هذا شيء مهم، لأن قد ينقل الكلام بالمعنى كما ذكرت ويتغير المقصود، وقد تحذف عبارة فيها تفسير لباقي الكلام أو تستعين بها في تفسير هذه المقالة. فينبغي قدر المستطاع الكلام عفوا ينبغي قدر المستطاع رجوع إلى كتب الجرح والتعديل الأساسية والأصلية، هذا واحد. ثانيا أن كل من الكتب الأساسية والأصلية هي تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون خاصة لبيان الثقات كالثقات لابن حبان والثقات للعجلي، وإن كان يوجد في كل من الثقات ابن حبان والعجلي رجال مضاعفين، ضعف ابن حبان والعجلي يوجد لكن قليل، وإما أن تكون هذه الكتب خاصة للضعفاء كالكامل ابن عدي خاص بالضعفاء، وأحيانا قد يوجد فيه ثقات يدافع عنهم يذكرهم حتى يدافع عنهم كما ذكر عبد الله بن أبي داود مثلا، أو مثلا الضعفاء العقيلي، ف ذكر مثلا ابن المديني وهو من كبار الحفاظ، ذكره ولم يجرح من حيث الحفظ وإنما جرح من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاده سليم رحمه الله، ولكنه داهن وخاف من ابن أبي دؤاد، خاف أن يضرب، فتابع ابن أبي دؤاد في القول بخلق القرآن، وإلا هو ينكر ذلك. وإما أن تكون هذه الكتب شاملة للثقات والضعفاء ككتاب تهذيب التهذيب مثلا شامل للثقات والضعفاء، أو الجرح والتعديل، أو التاريخ الكبير البخاري شامل للثقات والضعفاء. ولا شك أن هناك فائدة عندما يكون كتاب خاصا في الضعفاء، يكون الأصل في ذكر هذا الراوي في هذا الكتاب الأصل هو تضعيف، يكون هذا هو الأصل، وإن كان هذا الأصل يخرج عنه بتنصيص هذا المؤلف لهذا الكتاب بأن فلان ثقة مثلا، أو العكس مثلا الثقة لابن حبان الأصل فيه أن ما يذكر عند ثقة، ولذلك هو يذكر آلاف من الرجال ويسكت عليهم اكتفاء بتسمية كتاب الثقات، واشتراطا وأنه قد اشترط أن لا يذكر إلا ثقة في الغالب. فأقول هذا فائدة ذلك، وبالذات إذا كان الراوي متكلم فيه فإذا الإنسان يقصد الميزان، ميزان الاعتدال، أو يقصد لسان الميزان. طبعا تهذيب التهذيب لسان الميزان كما يقول الحافظ بن حجر يقول أرجو أن تكون شاملة لقرون الرواية، لأن التهذيب التهذيب في الكتب الستة، واللسان كل من تكلم فيه. نعم، حتى أحيانا مثلا الحافظ الهيثمي بغض النظر عن صحة استدلاله يستدل على ثقة شيوخ الطبراني بعدم ذكر الذهب لهم في الميزان، يقول كل شيخ من شيوخ الطبراني لم يذكر الذهب في الميزان فهو إذا ثقة. فأقول لا شك أن لكتاب للكتاب الذي يشترط فيه أن لا يذكر ثقة فيه ميزة، أو أن لا يذكر فيه إلا ضعيف فيه ميزة، وهي ميزته هو هذا، أن الأصل في من يذكره إن كان في الثقات فهو ثقة، وإن كان في الضعف فهو ضعيف، إلا عندما ينص صاحب الكتاب أن فلان ثقة أو بالعكس. نعم، القسم الثاني، طبعا ذكرت أن القسم الأول أن تكون الكتب كتب تراجم خاصة في التراجم، وهذا القسم واضح. القسم الثاني الكتب التي يوجد فيها كلاما للحفاظ، فهذا هو المقصود بكلام هذا. فهناك كتب كثيرة تتحدث عن الكلام على الرجال، وهذه الكتب قد تخفى على بعض طلبة العلم، يعني مثلا كتاب النسائي السنن فيه كلاما كثيرا في نقد الرجال إما بتعديل أو بتجويع. كتاب كذلك أيضا جامع الترمذي فيه كلاما كثيرا، وأحيانا هذا الكلام يكون البخاري أو لغيره. وكذلك أيضا مثلا كتاب أبي داود ففيه كلام كثير لأبي داود، أو عفوا فيه بعض الكلام لأبي داود على الحكم على الرواة، وبالذات جامع الترمذي فيه كلاما كثيرا. يعني مثلا الترمذي عندما ذكر سلسلة عمنا شعيب نقل عن البخاري أنه قال أن أحمد والحميدي وابن المديني يحتجون بها، فهذا فيه ثناء على هذه السلسلة أو توثيق ضمني للرجال الذين هم في هذه السلسلة. فجامع الترمذي فيه كلاما كثيرا. كذلك أيضا مثلا كتاب ابن خزيمة فيه بعض الكلام على الرواة، أحيانا يذكر مثل باللهيعة ذكر وتبرأ منه، مثل كما ذكرت عباد بن يعقوب الرواجي قال الثقة في حديث المتهم في دينه في نفس صحيحة، مثل الصحيح بن حبان فيه بعض الكلام على الرواة بالذات في التوثيق. كذلك أيضا مثلا مستدرك الحاكم فيه كلاما كثيرا على الرواة، ومن ذلك تكلم على سلسلة عمنا شعيب والثناء عليها. فمستدرك الحاكم فيه كلاما كثيرا على الرواة فينبغي تتبع ذلك. أو مثلا كتب العلل فيها كلام كثير على الرواة، مثل العلل لابن أبي حاتم، العلل الدارقطني، العلل الكبير للترمذي، العلل من رواية صالح أو رواية عبد الله بن الإمام أحمد، ففيها كلاما كثيرا على الرواة. علل الدارقطني فيها كلام كثير على الرواة، سنن الدارقطني فيه كلام كثير على الرواة، وهذا الكلام إما أن يكون عام وإما أن يكون خاص. عام أن يقول هذا إسناد صحيح، هذا كلام عام، إذن هو توثيق لهؤلاء الرواة، وإما أن يكون خاص يقول فلان ثقة. ومثل أيضا مستدرك الحاكم. ومن ذلك أيضا كما ذكرت في قاعدة سابقة يرجع إلى الناحية العملية، فعندما نجد البخاري خرج لرجل هذا في الأصل توثيق له إلا ما استثني كما تقدم، أو مسلم للحجاج أو ابن خزيمة أو ابن حبان. ابن خزيمة لم يقل رواية العدل عن العدل، فنستفيد من ذلك تقوية الراوي بهذا الشيء. وكذلك أيضا مثله كتاب النسائي، النسائي كما ذكرت فيما سبق كثير من الحفاظ سمى كتابه بصحيح النسائي، ومنهم ابن عدي بل نقل هذا عن النسائي نفسه، ومنهم الحاكم الخطيب البغدادي، ولذلك أحيانا بعض الحفاظ يتعجب من رواية النسائي لرجل وقد ضعفه. فهذه الكتب يستفاد منها في الحكم الأرواة كثيرا، وأحيانا قد يكون الراوي أمره مشكل وعندما ترجع إلى مثل هذه الكتب تستفيد. وكما ذكرت فيما سبق صليح بن سليمان، يعني عندما تنظر في كلام الحفاظ قد تميل إلى تضعيفه، لكن عندما ترجع إلى الناحية العملية البخاري صحح له ومسلم وفلان وفلان تطمئن إلى توثيقه وتقويته. فهذه الكتب الرجوع إليها مهم في الحكم على الرواة. وغيرها من الكتب يعني مثل كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد مهم جدا، تاريخ ذلك أيضا ابن عساكر تاريخ دمشق أيضا هذا مهم جدا، وغيرها من كتب التواريخ التي استفاد منها في الحكم على الرواة. فأقول أن القسم الثاني هو المقصود بكلامي هذا، أن هناك كلام كثير متناثرا للحفاظ في الحكم على الرواة قد يوجد في هذه الكتب، فبعض الناس قد ما يرجع لهذه الكتب وإنما يرجع مثلا إلى تهذيب التهذيب ويكتفي. لا، ينبغي لك أن ترجع لهذه الكتب في الحكم على الراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فلا زلت في بيان قواعد الجرح والتعديل، فأقول أن القاعدة التاسعة وهي قاعدة استقراء حديث الشخص، وذلك أن الراوي المتكلم فيه أحيانا يحتاج الأمر فيه إلى استقراء لحديثه حتى ينظر في حديثه هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم، فإن كان حديثه مستقيما وموافقا لرواية الثقات فهذا يحكم بثقته، وإن كان أحيانا قد يخالف وقد يخطئ فهذا يكون صدوقا، وإن كان غالب عليه الخطأ أو له حديث منكرة واضحة النكارة فهذا يكون حديثه مردودا. وكلما كانت هذه الحديث أكثر نكارة كلما كان أضعف، وكلما كانت هذه الحديث أكثر كلما كانت هذه الحديث كثيرة من جهة المخالفة والخطأ كلما كان هذا الشخص أشد ضعفا وهكذا. وفي الحقيقة أن استقراء حديث الشخص هذا أمر مهم، وذلك أنه أحيانا عندما يراد الحكم على راوي من الرواة أن الإنسان أحيانا قد يتوقف في هذا الراوي ولا يتبين له حكم هذا الراوي إلا بعد تتبع حديثه، وذلك أنه قد يشكل عليه الأقوال التي قيلت في هذا الراوي فيحصل له توقف، فعندما ينظر في حديثه يتبين له حكم هذا الراوي هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم من الناحية الحديثية. وبعض الناس قد يظن أن هذا الأمر متعذر، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. فأولا أن الحفاظ في الغالب لا يحكمون على الراوي إلا بذلك، كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وغيرهم ممن أتى من بعدهم لا يحكمون في الغالب على الراوي إلا بهذه الطريقة. ولذلك تجد أن ابن عدي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث التي ممكن أن تنكر أو تستنكر على هذا الراوي، ثم بعد ذلك يخلص إلى الحكم عليه. ومثله أيضا عقيل أحيانا قد يذكر حديث أو حديثين لهذا الراوي، والبخاري في التاريخ الكبير أحيانا قد يذكر بعض الأحاديث التي قد تستنكر على هذا الراوي يذكر حديث. فهذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وأن الحكم على الراوي بهذه الطريقة ليس بمتعذر، وذلك أن وسائل جمع طرق وسائل جمع أو أسباب جمع أحاديث هذا الراوي من الرواة ميسورة، وإن كان قد يحصل فيها تعب ومشقة، ولكن هي بالإمكان أن تجمع أحاديث هذا الراوي. فأولا أن هناك كتبا كثيرة تذكر الأحاديث التي ممكن أن تستنكر على هذا الراوي، ومن ذلك التاريخ الكبير البخاري أو الكامل بن عدي أو الضعفاء للعقيلي، حتى نمر بن عدي رحمه الله ذكر نعيم بن حماد الخزاعي وساق له أحاديث كثيرة متعددة، قال هذا ما يمكن أن ينكر عليه، أو هذه الأحاديث هي التي تستنكر عليه، وما على ذلك فهو مستقيم. وإن كان لا يسلم لابن عدي رحمه الله، لأن هناك من أنكر حديث أخرى على نعيم بن حماد، لكن أقول يستفاد من هذا فائدة كبيرة أن ابن عدي قد تتبع حديث نعيم بن حماد الخزاعي وحكم على هذا الحديث بالنكارة، وإذن ما عداه يعتبر مستقيم عنده كما نص على ذلك. أو مثلا ضعفاء العقيلي كما ذكرت، أو كتب العلل بالذات، مثلا العلل الكبير للتاريخ، عفوا العلل الكبير للترمذي، فتجد من خلال فهرس الأعلام تستطيع أن تعرف الأحاديث التي أنكرت على هذا الراوي إن كان له أحاديث منكرة، لأن كتب العلل عموما هي من جملة الكتب التي تذكر فيها الأحاديث التي تستنكر على الراوي، وإن كان هذه الأحاديث متفرقة تذكر، لأن كتب العلل في الغالب على حسب الأبواب أو أحيانا المسانيد، فمثلا علل الترمذي الكبير على حسب الأبواب، وعلل الدارقطني على حسب المسانيد. فأولا إما أن تكون هناك كتب تذكر الأحاديث التي تنكر على الراوي أو تستنكر في ترجمة ذلك الراوي، أو هذا يكون من خلال التتبع، وهذا التتبع إما أنك من خلال القراءة في كتب الحديث تنظر عموما في من يخالف ومن يوافق في جملة ما تقرأ، تنظر فإن وجدت أن هذا الراوي له حديث قد يخالف فيها كثيرة، مثل قرة بن عبد الرحمن فله حديث كثيرة يخالف فيها، تجد هناك أقوال متعارضة فيه، لكن عندما تتتبع حديثه تجد له حديث كثيرة منكرة. ومن ذلك من حسن إسلام المرء تركه لما يعنيه، الصواب أنه موصل وقد وصل قرة بن عبد الرحمن. ومن ذلك أيضا كل أمر ذي بال لا يدر فيه بحمد الله فهو أقطع، صواب أنه موصل وقد وصل قرة بن عبد الرحمن. ومن ذلك حب عبادي إلي أعدلهم فطرا، فهو أيضا أخطأ فيه قرة بن عبد الرحمن، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أخطأ فيها. فمن خلال قراءتك تتتبع أحاديث هذا الراوي، عندما تقرأ قراءة عامة في كتب الحديث، أو تقرأ في كتب الحديث وقصدك البحث عن أحاديث هذا الراوي وجمعها، فمثلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ممكن بسهولة أن تجمعها من كتب الحديث، إما من خلال تحفة الأشراف لأنها مرتبة على المسانيد فتتأمل وتنظر في هذه الأحاديث وتعرف مدى استقامتها، أو من خلال المسانيد، فمثل الإمام أحمد قد ساقها في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنا قد تتبعت سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فوجدت أن الغالب عليها الاستقامة، وجدت أن الغالب عليها الاستقامة، وهناك حديث ممكن أن تستنكر عليه، وقد ألف الإمام مسلم رسالة في ذلك الحديث التي تستنكر على عمرو بن شعيب، وإن لم نقف عليها لكن ذكر أن مسلم له تأليف خاص في ذلك، وقد وقفنا على حديث قد أنكره مسلم على عمرو بن شعيب بن أبي عن جده، وهو حديث وهو ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب بن أبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثة ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. فكلمة نقص هذه منكرة ليست بصحيحة، وقد أنكره مسلم. أما الزيادة فنعم ما تجوز، وأما النقصان فهو مشروع، وقد ثبت أن الرسول عليه وسلم توضأ مرتين في بعض أعضائه كما في حديث عبد الله بن زيد، وثبت في حديث عباس البخاري توضأ مرة مرة، فكيف يقول من نقص؟ فلا شك أن هذه الزيادة ليست بصحيحة. أو مثلا سلسلة أو مثلا رواية الحسن عن سمرة. الحسن ثقة إمام كما هو معلوم، وسمرة صحابي، لكن المقصود من تتبع هذه السلسلة معرفة أنه سمع أو لم يسمع، فقد تتبعتها، وذلك فيما ساق الطبراني في معجم الكبير في مسند الحسن ساق أكثر حديث الحسن عن سمرة، في مسند سمرة ساق أكثر حديث الحسن عن سمرة، ساق يمكن 80 تقريبا حديث، فتجد أن هناك فيه ما هو مستنكر. من ذلك أن نوح عليه السلام له 3 أبناء، وأن أبو العرب سام، وأبو الأفارقة حام، وأبو الصقالبة يافث. هذا المشهور أنه من قول النسابين، هذا هو المشهور. ومن ذلك أيضا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسية، وقد جاء ما يخالف ذلك في حديث عبد الله بن عمرو، جاء عن الصحابة أيضا ما يخالف ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ممكن أن تستنكر على الحسن عن سمرة. فدل هذا على أن الحسن لم يسمع من سمرة، وإن كان سمع منه بعض الأحاديث في الجملة، لكن في الغالب أنه لم يسمع منه، وذلك أن هناك حديث منكرة، وسمرة وعفوا الحسن ثقة جليل من أفاضل التابعين، إذا الواسطة بينهما هي السبب، فهذا يدل على أنه لم يسمع، وأن العلم الواسطة. نعم. أو مثلا حسان بن إبراهيم الكرماني، فتجد أن له حديث منكرة، ومنها ما سقته في درس سابق ما رواه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم، وهذا من أنكر الأحاديث الموجودة في الأرض، باطل من جميع الوجوه على مختلف الاتجاهات، وقد اتفق أهل العلم على تضعيفه إلا من شد، فقد كما ذكر ضعف بن عدي بقوله إن هذا أنكر ما وجدت عليه من الأحاديث، وقد ضعف الطبراني بقوله إن تفرد به الحسن تفرد به حسان بن إبراهيم، وضعف أبو نعيم في الحلية أنما قال غريب تفرد به حسان بن إبراهيم، وغيره ممن ضعف هذا الحديث، فهو حديث باطل سندا ومتنا لفظا ومعنى. نعم. وتجد الحديث التي تنكر ممكن أن تستنكر على حسان أحاديث يسيرة، والغالب على حديث الاستقامة. المقصود أن تتبع حديث الشخص هذا ممكن، وخلافا لمن أنكره، فعلى الإنسان أن يبحث في كتب الحديث، وممن يفعل ذلك غير ما تقدم أيضا الحافظ الذهبي في الميزان، كثيرا ما يذكر في ترجمة الراوي بعض ما يستنكر عليه، إما مما ذكره ابن عدي أو مما تبين له هو. فتتبع أحاديث الراوي هذا ممكن، وبالذات في هذا الوقت اللي وضعت فهارس للأعلام لبعض كتب الحديث، فمن خلال هذه الفهارس يجمع حديث هذا الشخص ثم ينظر فيه هل هو مستقيم ولا لا، معرفة استقامة بما يوافق الثقات أو يخالفه، هنا تعرف الاستقامة من عدمها. فهذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وينبغي لطالب العلم أن يستعملها كثيرا وألا يتركها، فكثير من الإشكالات لا تزول، كثير من الإشكالات في الحكم الراوي لا تزول إلا من خلال تتبع طرق الحديث، عفوا تتبع أحاديث هذا الراوي المراد الحكم عليه. ولعلي أقف عند هذه القاعدة وأكمل فيما بعد بمشيئة الله. ما بعد، فلا زلنا في بيان قواعد الجرح والتعديل، ووصلنا إلى القاعدة 9، وهي عندما يكون هناك خلاف في راوي من الرواة ويتساوى الطرفان، وليس هناك مرجح يتساوى الطرفان في الحكم على هذا الراوي، وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين في هذا الراوي، فهذا يكون حديثه حسنا. وقد نص على هذه القاعدة الحافظ ابن القطان الفاسي والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما، ووجه القول بتحسين حديثه هو أن الغالب على النقاد أنهم يحتاطون في الحكم على الراوي، فقد يكون ميلهم أكثر إلى جهة التشدد من جهة التساهل، فعندما يختلف النقاد في الحكم على الراوي وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين، فالأقرب في مثل حال هذا الراوي أن يحسن حديثه، هذا هو الأقرب. وكما ذكرت قد نص على هذه القاعدة الحافظان ابن القطان وابن حجر، وبينت وجه ترجيح تحسين حديثه في مثل هذه الحالة. وأما القاعدة العاشرة فهي ما يسمى بالجرح النسبي، وذلك عندما يجرح الرجل بالنسبة لغيره أو عندما يوثق بالنسبة لغيره، فهذا الأمر فيه تفصيل ويتعلق به قاعدة عظيمة من قواعد الجرح والتعديل، وذلك أن الراوي إما أن يسأل عنه سؤالا مطلقا مجردا، وإما أن يقيد هذا الراوي، وتقييد هذا الراوي إما أن يكون بالنسبة إلى رواة آخرين، وإما أن يكون بالنسبة لأحاديث، وإما أن يكون بالنسبة لأحاديث. فأحسن ما يكون فيه حكم الناقد على راوي من الرواة هو أن يسأل عنه مجردا بدون أن يقيد لا في رواة آخرين ولا في أحاديث، وذلك أن الناقد عندما يحكم على أحد الرواة بالنسبة لرواة آخرين أو بالنسبة لحديث حكمه يتغير ويتأثر، حكمه أحيانا يتأثر ويتغير بسبب وجود هذا الراوي من الرواة بالنسبة لغيره أو وجود هذا الحديث. فإذا كان المسؤول عنه ثقة بالنسبة إلى حفاظ قد يتكلم فيه بالنسبة إليه، أو بالعكس عندما يكون هناك مجموعة من الحفاظ الثقات وأدرج هذا الراوي معهم فقد يوثق بالنسبة لغيره. وفي مرة من المرات قال الدارقطني رحمه الله عن مجموعة من الرواة وفيهم شريك بن عبد الله القاضي، قال كلهم من الحفاظ، وشريك فيه ضعف وعنده سوء حفظ، لكن هو حكم على الغالب، وذلك أن غالب هؤلاء الرواة كانوا من الحفاظ، فحكم على الغالب فتأثر حكم بهذا الغالب، أو بالعكس عندما يسأل عن شخص ضعيف بالنسبة لمن هو أضعف منه فقد يقول هذا ثقة، أي بالنسبة لغيره، أي هو ثقة بالنسبة لغيره من هؤلاء الضعفاء، أو بالعكس. فهذه قاعدة مهمة، وذلك إما أن يسأل عن الراوي، إما أن يكون سؤال عن الراوي سؤالا مطلقا مجردا بدون أن يقيد بشيء، فهذا أحسن ما يكون حكم الناقد عليه في هذه الحالة، وإما أن يكون هذا السؤال مقيد بأحاديث أو برواة. وبالنسبة إذا كان مقيدا برواة فهذا أما أن يقيد بثقات وإما أن يقيد بضعفاء، فقد يتأثر الحكم حكم هذا الناقد على هذا الراوي. وبالنسبة للأحاديث قد يكون هذا الحديث الذي رواه منكرا فيشدد في الحكم على هذا الراوي، وقد يكون هذا الحديث لا بأس به والرجل فيه ضعف لكن هذا الحديث لا بأس به، وقد جاء ما يدل على أن هذا الحديث محفوظ فقد يحكم على هذا الراوي بأنه لا بأس به. والأمثلة على هذا كثيرة، وقد نبه على هذه القاعدة أبو الوليد الباجي في كتابه التجريح والتعديل لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، ونبه عليها أيضا الحافظ بن حجر في مقدمة اللسان. فهذه القاعدة قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل، وذلك أن الراوي على قسمين عند السؤال عنه فيما يتعلق بهذه المسألة، إما أن يسأل عنه مجردا فهذا حكم الناقد في هذه الحالة أحسن ما يكون، وإما أن يسأل عنه مقيدا فقد يتأثر حكم الناقد بهذا التقييد، وهذا التقييد إما أن يكون بالنسبة لأحاديث أو رواة، وبالنسبة للرواة إما أن يكون هؤلاء الرواة ثقات أو ضعفاء فيتأثر حكم هذا الراوي، وبالذات هذه القاعدة تكثر في المقارنة بين الرواة عن شخص واحد، يعني مثلا يقارن بين أصحاب الزهري في الزهري، فأحيانا قد يضعف الراوي وقد يكون ثقة، مثل ما تكلم في ابن جريج وفي ابن أبي ذئب، تكلم فيهما بالنسبة لأصحاب الزهري، وذلك أن هناك من هو أوثق منهما في الزهري كمالك بن أنس وأبو الوليد الزبيدي، عفوا أبو الهذيل محمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن عيينة وأمثاله ممن هو أوثق من ابن أبي ذئب وابن جريج، مع أن ابن أبي ذئب وابن جريج روايتهما صحيحة عن الزهري، لكن تكلم فيهما بأسباب منها بالنسبة لغيرهم من أصحاب الزهري، فعند المقارنة ما بين الرواة كثيرا ما يتكلم في الراوي من أجل ذلك، فقد يضعف الراوي بالنسبة لغيره، فهذا ما يسمى بالجرح النسبي، فكثيرا ما تطرد هذه القاعدة بالنسبة للراوي الواحد الذي يروي عنه مجموعة من الرواة، فيراد معرفة من هو أوثق الناس في هذا الراوي كالحفاظ الكبار والمكثرين من الحديث كأبي إسحاق السبيعي والزهري والأعمش وسفيان الثوري وابن عيينة وأمثالهم ومالك بن أنس وأمثالهم، أو يقيد بمجموعة من الرواة الذين هم مثله، وكثيرا ما يحصل هذا الشيء، عندما يسأل مثلا أحد الحفاظ عن ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، أو يسأل عن عاصم بن سليمان وعاصم بن نجود، فقد يتكلم في الراوي أو قد يوثق، وكما ذكرت عندما قال الدارقطني عن رواة فيهم شريك قال كلهم من الحفاظ، وشريك ليس، شريك عنده سوء حفظ وإن كان مكثرا من الرواية، فينبغي الانتباه لهذه القاعدة، وكما ذكرت قد نص عليها الباجي وتوسع في شرحها في كتابه التعديل والتجريح في المقدمة، هو الحافظ بن حجر أشار إليها أيضا في اللسان وذكر عليها أمثلة، وهذه القاعدة تجد أنها يعني تجد أن كثير من الرواة قد يتأثرون، أو بالنسبة لبعض الأحاديث فقد يكون الحديث منكر فيشدد في الحكم على الراوي، أو العكس بالعكس، ولعل يقف عند هذه القاعدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فلا زلت في بيان قواعد الجرح والتعديل، فأقول أن القاعدة التاسعة أو العاشرة هي ما يتعلق بشيوخ الراوي، وما يتعلق أيضا بمن روى عن هذا الراوي، لأن الراوي قد يتقوى برواية شخص عنه، كما أنه قد يتقوى كذلك أيضا بروايته عن أناس. فأولا ما يتعلق بمن روى عنه، فأقول أن الرواة الذين يروون عن الراوي ممكن أن يقسموا إلى أربعة أو خمسة أقسام. القسم الأول هو أن يكون هذا الشخص الذي روى عن هذا الراوي هو من الصحابة، كما روى بعض الصحابة عن مروان بن الحكم الأموي، فلا شك أن في رواية الصحابة عن هذا تقوية له، فأولا إما أن يروي أناس من الصحابة عن هذا الراوي، ولا شك أن هذا تقوية له، فرواية من هو في مثل الصحابة هذا يقوي هذا الراوي. وإما أن يروي عن هذا الراوي أناس في الغالب أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فهناك مجموعة من الرواة في الغالب لا تروي إلا عن ثقة عندها، كالشعبي ومحمد بن سيرين من التابعين، وكذلك أيضا حريز بن عثمان الرحبي، ويحيى بن أبي كثير الطائي من صغار التابعين، وكذلك أيضا مثل مالك بن أنس وشعب بن الحجاج، وهؤلاء من كبار تبع التابعين، من كبار أتباع التابعين، أو ممن أتى من بعد من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، أو ممن أتى من بعدهم كالإمام أحمد وابن معين بن المديني، أو من أتى من بعد هؤلاء كالبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. فأمثال هؤلاء الرواة روايتهم تقوي هذا الرجل، وذلك أن هناك من الرواة قرابة 30 أو أكثر في الغالب أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فعندما يروي أمثال هؤلاء هذا يعتبر من الأدلة في تقوية هذا الراوي، فهذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث هو أن يروي عن هذا الراوي أناس من الثقات المشهورين ولم يعلم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، بل يروون عن الثقات وغيرهم لكن هم من الأئمة المشهورين، كسفيان بن سعيد الثوري، أو مثلا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وغيرهم ممن اشتهر بالعلم وبالفقه وبالجلالة في الدين. فرواية هؤلاء لا شك أيضا تعتبر مقوية لهذا الراوي، ولذلك ابن خزيمة رحمه الله ذكر راويا وقال كنت أضعفه، ثم بعد ذلك عندما وجدت أن شعبه الثوري قد روي عنه احتججت به. فعندما يروي أناس من الثقات عن راوي هذا يعتبر تقوية في الجملة، وإن كانت هذه التقوية فيها ضعف ولكنها تقوية في الجملة، لكنها دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا. والقسم الرابع هو أن يروي أناس عن راوي وليس مشهور بالعلم، فهذا لا يقوي هذا الراوي. والقسم الخامس لا يقوي هذا الراوي ولا يضعفه. والقسم الخامس عندما يروي أناس ضعف عن هذا الراوي فهذا قد يضعف هذا الراوي، ولذلك أحيانا قد تكون هناك حديث منكرة لا يدرى هل هي من هذا الراوي أو ممن روى عنه، فلذلك رواية الضعفاء قد تضعف هذا الراوي، ولذلك يقيد أحيانا الشخص أنه ثقة إذا روى عن ثقة، أو إذا كان راوي الراوي عنه ثقة، كما قال يحيى بن معين في حسن بن إبراهيم الكرماني قال لا بأس به إذا روى عنه ثقة. فالراوي الضعيف روايته قد تضعف الراوي وقد تزيده ضعفا، فإذا الرواة عن الراوي بالنسبة لتقويته ينقسمون لهذه الأقسام الخمسة. وأما القسم الثاني هو في شيوخ هذا الراوي، فلا شك أن شيوخ الراوي كلما كثروا هذا يدل على أن هذا الراوي قد طلب العلم، كلما كثر هؤلاء الرواة كلما عفوا كثر رواية هذا الراوي عن مجموعة من الرواة هذا يدل على أنه قد طلب العلم، فهذا قد يدل على خروجه عن حد الجهالة، وذلك بكثرة شيوخه، ولم يزل أهل العلم بالحديث يفتخر بذلك بكثرة روايتهم عن أهل العلم والفضل، لم يزل إلى الآن. ومن لم يهتم بذلك فهذا يعني عنده تقصير في هذا الفن. نعم، فأقول أن شيوخ الراوي هؤلاء قد يقوون الراوي ويخرجون عن حد الجهالة، وذلك إذا كثر هؤلاء الشيوخ، وأما إذا كان واحد أو اثنين فهذا يدل على جهالة وأنه لم يطلب العلم إلا لدى الشهرة أخباره وروايته. فهذه قاعدة يستفاد منها في الحكم على الراوي. هذه القاعدة التاسعة ولا كم؟ من يسد الحادي عشرة. طيب القاعدة الثانية عشر هو فيما يتعلق ببعض خصائص الكتب. فأقول مثلا كتاب الضعفاء العقيلي ليس خاصا في الضعفاء، بل هو خاصا في من تكلم فيه، سواء كان هذا الكلام الذي قيل فيه هو يتعلق في حفظه أو يتعلق بعقيدته. ولذلك ذكر علي بن عبد الله المديني، ذكره في كتابه الضعفاء، وليس هذا تضعيف اللحن لا، وإنما هو انتقد في باب العقيدة، وهذا حق، وقد انتقد غيره من الحفاظ وتركوا رواية عنه هجرا له، لأنه داهن ابن أبي دؤاد خوفا على نفسه، ولم يضعفه العقيلي، والعقيلي لا يمكن أن يضعف علي بن المديني وهو من كبار الحفاظ، وممن كان البخاري يستصفر نفسه عنده، وقد قال أن حديثه مستقيم، ولكن تكلم عليه بسبب متابعته لابن أبي دؤاد خوفا على نفسه. وما تكلم به الحافظ الذهبي على العقيلي، أما لك عقل يا عقيلي تدري في من تتكلم فيه، في من تتكلم فيه، وأن ضعف، هذا مو بصحيح. العقيلي لم يضعف ابن المديني، وإنما تكلم فيه من ناحية العقيدة، وقد تكلم فيه جمع من الحفاظ فيما يتعلق بالعقيدة، لم يختص هذا بالعقيلي، فلا تثبيب على العقيلي في ذلك. فلا أود من انتباه إلى هذا، أن ليس كل من يذكره العقيلي هو مضاعف من قبيل الحفظ لا، وإنما قد يكون هذا بسبب الاعتقاد. كذلك أيضا كما ذكرت بالنسبة لابن عدي، قد يذكر راوي ويدافع عنه ولا يكون هذا تضعيفا له، فينبغي ينتبه لهذا، ولذلك قد ذكر بعض الصحابة، فينبغي ينتبه لهذا. كذلك أيضا أحيانا في الحكم على الراوي، إذا كان هذا راوي مشهورا بالعبادة فهذا قد يثنى عليه، وإن كان هو مضاعفا فقد يثنى عليه، والمقصود من هذا الثناء هو ما يتعلق بالعبادة وبالفضل، وقد يخفف من الكلام عليه، فينبغي ينتبه لهذا الشيء. وأحيانا أبو حاتم الرازي قد يخفف الكلام على راوي إذا كان مشهورا بالفضل وبالعبادة، ولا شك أن هذا يخفف الكلام عليه إذا كان عنده سوء حفظ. فقد يكون أيضا قد يكون هذا الثناء ليس مرده إلى الثقة أو إلى ضبطه، ليس عفوا مرده إلى أن هذا راوي ضابطا لحديثه، وإنما قد يكون مرده إلى حفظ، عفوا قد يكون مرده إلى جلالة هذا الراوي من حيث الفضل والعلم والعبادة. ولذلك هناك بعض الرواة ممن اشتهروا بالفقه قد وثقهم بعض أهل العلم، مع أن الدليل على تضعيفهم من جهة الرواية، فالرواية شيء والعلم والفقه شيء آخر، فينبغي أيضا أن ينتبه لهذا في أثناء الحكم على الراوي، فقد يكون هذا الثناء هو فيما يتعلق بالعدالة. وقد أشرت إلى هذا فيما سبق، أن بعض الرواة قد يوثق راويا من الرواة، ويكون هذا التوثيق منصبا على العدالة فقط، وهذا في الغالب يصدر ممن ليس مشهورا بالتصدي لهذا الفن. وأنا قد قسمت النقاد فيما سبق إلى أقسام، ومنهم هذا القسم، وذلك إذا كان هذا الرجل الذي صدر منه التوثيق في حق هذا الراوي قد يكون ليس مشهورا في نقد الرواة، فيكون هذا الثناء في الغالب منصب على العدالة. ونحن الآن مثلا عندما تقول على شخص بأنه ثقة، هذا المقصود بأنه صادق في ذاته وأنه أمين وأنه مستقيم، وليس هذا التوثيق منك راجعا إلى حفظه، فينبغي أن ينتبه لهذا. وأحيانا قد يقن التوثيق بالتضعيف، فيقال فلان ثقة لكنه سيء الحفظ، فهذا التضعيف هذا عفوا التوثيق يكون مرجع إلى ماذا؟ إلى العدالة، هذا التوثيق مرجع إلى العدالة، والتضعيف مرجع إلى الحفظ. وبعض الناس أخطأ، بعض الناس بعض الباحثين عندما كتب في بيان الحكم على الرواة المختلف فيهم جعل قسمين، قسم مثلا في من أثنى على هذا الراوي، والقسم الآخر في من تكلم على هذا الراوي. وعندما أتى إلى مثل هذه العبارة، فلان ثقة لكنه سيء الحفظ، قسمها قسمين، جعل سيء الحفظ في من تكلم فيه، وجعل ثقة في من وثقه، وهذا مو بصحيح. وإنما عندما يكرم ما بين التوثيق والتضعيف يكون هذا التضعيف مرجع إلى الحفظ، ويكون هذا التوثيق مرجع إلى العدالة. فينبغي أن ينتبه إلى مثل هذه الأشياء. وأنا قد نبهت على بعض الاصطلاحات التي لها علاقة بهذه القاعدة، فقلت أن أحيانا تستخدم مثلا معنى لا بأس به بمعنى أنه ثقة، وأحيانا يستخدم لا بأس به عند ابن عدي، أو كثير ما يستعمل أرجو لا بأس به بمعنى أنه ليس ممن يتعمد الكذب، وقد يكون ضعيف، وقد يكون ثقة، وقد يكون صدوق. فعند هذه العبارة واسعة، عبارة واسعة متسعة، فينبغي أن ينتبه لهذه الاصطلاحات وهذه العبارات وهذه الميزات في الحكم على الراوي. ولعل يقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.